بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت ما تقول في النسخ الواقع في القرآن؟ قلنا بأنه بعد أن بين سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تحدي القرآن بعدم الاختلاف فيه، قلنا أن السالبة الكلية، أو قرأتم في علم المنطق أن السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. الدعوة لا اختلاف في القرآن بنحو السالبة الكلية. المستشكل يشكل ماذا؟ بالموجبة الجزئية، يقول ولكن في النسخ يوجد اختلاف. إذن انتقضت قولكم، أو انتقض قولكم في السالبة الكلية وهو عدم وجود الاختلاف في القرآن. من هنا لابد من الوقوف قليلا عند مسألة النسخ ليتضح لنا حقيقة الحال فيها. فيما يرتبط بتعريف النسخ الاصطلاحي، يذكر المحققون أن تعريف النسخ كما في كلام المحقق السيد القوئي قدس سره الشريف، النسخ في الاصطلاح هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمد ذلك الحكم وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية. إذن حقيقة النسخ هو في هذا التعريف الذي ذكرنا. ولكي يتضح المطلب لابد أن نميز جيدا بين ارتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه وبين ارتفاع نفس الحكم مع حفظ موضوعه، وهذا ما يتطلب منا أن نقف على المراد من الحكم وفعلية الحكم. انظروا إلى هذه الجهة، وهو أنه مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا عندما نزلت هذه الآية المباركة تحقق شيء في الشريعة لم يكن ثابتا قبل نزول هذه الآية. ما هو الذي وجد ولم يكن موجودا قبل نزول هذه الآية؟ هو وجوب الحج. يعني قبل نزول هذه الآية لم يكن الحج واجبا على المكلف المستطيع، وبعد نزول الآية صار الحج واجبا على المكلف المستطيع مع الشرائط الأخرى. ولكن لكي يتحقق هذا الحكم، هل يشترط تحقق موضوعه في الواقع الخارجي أو لا يشترط؟ لا، لعله في زمن نزول الآية لم يكن في المسلمين ولا مستطيع واحد، ولكن هنا تحقق الحكم أو لم يتحقق الحكم؟ تحقق الحكم، ولكن تحقق الحكم يستلزم فعلية الموضوع في الواقع الخارجي أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. لعله يوجد موضوع لهذا الحكم ولعله لا يوجد ولن يوجد له موضوع أيضا، لا معذور في ذلك، ولكن تحقق شيء. هذا المتحقق نسميه الجعل، نسميه الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي لا يتوقف على وجود موضوعه في الخارج، وإنما يتوقف على فرض الموضوع لا على وجود الموضوع، لأن كل حكم فرع الموضوع، فلا بد أن يفرض الموضوع حتى يترتب ماذا؟ حتى يترتب الحكم خارجه. وإلا إذا لم يكن هناك موضوع فلا يتحقق هناك ماذا؟ حكم أيضا، لأن نسبة الحكم إلى الموضوع كنسبة المعلول إلى العلة. كيف أنه مع انتفاء العلة ينتفي المعلول، كذلك مع انتفاء الموضوع خارجا وفرضا ينتفي الحكم أيضا. إذن عندنا جعل الذي نعبر عنه بعض الأحيان بالحكم الكلي. الجعل من قيد بالكلية، وإذا قيد بالكلية فهو توضيحي لا احترازي، ومن هنا بخلاف الحكم إذا قيدناه بأنه كلي فهو قيد احترازي لا قيد توضيحي. أما إذا تحقق عندنا موضوع في متن الأعيان، يعني وجد إنسان بالغ عاقل مكلف مخلى السرب مستطيع إلى باقي الشرائط، في زماننا شرائط إضافية أكو، إلى باقي الشرائط إذا تحققت يتحقق عندنا وجوب الحج، ولكن هذا الوجوب الذي تحقق على زيد هذا كلي أو جزئي؟ ها؟ هذا الوجوب مرتبط كلي أم جزئي؟ من الواضح بأن هذا الوجوب ليس كليا وإنما مرتبط بهذا الفرد، ومن هنا نعبر عن هذا الحكم بالحكم الجزئي في قبال الحكم الكلي الذي هو الجعل، الذي هو الحكم الكلي الذي هو مرتبط بفرض الموضوع لا بوجود الموضوع خارجا، وهذا هو الفرق بين الجعل وبين فعلية المجهول. إذا قارين في علم الأصول الحلقة الثانية الثالثة، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعبر عن الأول بالجعل ويعبر عن الثاني بفعلية المجعول، وهذه من اصطلاحات المرزا رحمة الله تعالى عليه على أي الأحوال. الآن إذا اتضح لنا ما هو الجعل وما هو فعلية المجعول أولا، واتضح لنا ما هو الموضوع وما هو ماذا الحكم، لأنه نحن عندنا اصطلاحات متعددة، عندنا موضوع وعندنا حكم وعندنا متعلق الحكم. الموضوع هو هذا الإنسان الخارجي المكلف البالغ العاقل مخلى السر مستطيع، هذا نسميه موضوع الحكم. المتعلق ما هو؟ المتعلق هو الحج. الحكم ما هو؟ هو الوجوب، لأن الحكم قد يكون وجوبا قد يكون حرمة قد يكون استحبابا قد يكون كراهة ونحو ذلك. إذا عندنا حكم هو الوجوب أو الاستحباب الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية، وعندنا متعلق الحكم وهو الوجوب وهو الحج الصلاة الصوم ونحو ذلك، وعندنا موضوع الحكم الذي هو زيد الخارجي مثلا. هسه تارة ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، هذا يا حكم الذي ينتفي الحكم الكلي ولا الحكم الجزئي؟ حكم الجزئي، وإلا الحكم الكلي باق على حاله، هذاك لا ينتفي بعد تشريعه بأي حال من الأحوال. ينتفي حكم الوجوب بالنسبة لزيد متى؟ إذا انتفى موضوعية زيد لم يكن مستطيعا. افترض كان عنده مبلغ من المال وصار مستطيعا ثم انتفت الاستطاعة، الوجوب يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى، لأن وجوب الحج. ولكن يا وجوب الذي ينتفي الوجوب الكلي الحكم الكلي لو الجزئي، هذا الجزئي ينتفي بانتفاء موضوعه، هل يسمى هذا نسخا او لا يسمى نسخا؟ لا يسمى نسخا. الانسان تجب عليه الصلاة اذا دخل وقت الزوال، خب اذا لم يصلي تلك الصلاة هسه اما تعمدان واما ماذا واما سهوان ونسيانا خرج وقت الصلاة، يجب تجب عليه الصلاة او لا تجب عليه الصلاة؟ يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ الجواب لا يجب عليه القضاء إلا بأمر جديد، إذا وجد الأمر الجديد فيجب عليه القضاء، إذا لم يوجد أمر جديد يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ هنا بعد خروج الوقت هذا الناس الذي نسي الصلاة تجب عليه الصلاة إن لم يكن الأمر الجديد، تجب أو لا تجب؟ لا تجب، انتفى الحكم، ولكن بانتفاء ماذا؟ ها؟ موضوع الحكم، أمد الحكم، زمان الحكم. خب هنا عندما ينتفي الحكم بانتفاء امد الحكم زمان الحكم موضوع الحكم، هل يسمى نسخا او لا يسمى نسخا؟ هذا لا يسمى نسخا بالاصطلاح، هذا ليس هو النسخ، وانما النسخ شيء اخر. ما هو النسخ اذا؟ اذا في الشريعة يوجد عندنا انتفاء للحكم بانتفاء موضوع الحكم لسبب من الاسباب، واخرى لا يوجد عندنا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، بل الموضوع موجود ولكن الشارع يرفع ذلك الحكم الكلي. يعني الجعل ماذا يفعل به؟ يرفع نفس الجعل. يعني مثلا في زمان كان يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، جاءنا بعد 20 سنة آية أخرى من القرآن قالت لا المستطيع بعد ماذا؟ لا يجب عليه الحج ووجد مستطيع، ولكن الحكم نسخ بالنسبة إليه، فالموضوع موجود ولكن الحكم ماذا؟ منتفي. وهذا بخلاف الحالة الأولى، فإنه كان ينتفي الحكم بعد انتفاء ماذا؟ الموضوع الخارجي. إذن حقيقة النسخ ما هي؟ التفتوا جيدا إلى التعريف. حقيقة النسخ ما هي؟ قال رفع أمر ثابت في الشريعة. الوجوب كان ثابتا في الشريعة، الصلاة إلى بيت المقدس كان ثابتا من الشريعة، من الواجبات كان، فنسخ هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى حكم آخر. السكوت أمام الأعداء كان ماذا؟ كان ثابتا في الشريعة، فنسخ إلى ماذا؟ إلى وجوب المقاتل. وهكذا جملة من الأحكام التي تذكر في الآيات المباركة أنها ماذا؟ منسوخة. فالموضوع موجود ولكن الحكم، أي حكم؟ لا الحكم الجزئي، وإنما الحكم الكلي الجعل، الشارع ماذا؟ يرفعه. فلهذا التفتوا للعبارات، يقول ولتوضيح ذلك السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه أن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له نحوان من الثبوت. النحو الأول ثبوت ذلك الحكم في عالم التشريع والإنشاء الذي نعبر عنه بالجعل، نعبر عنه بالحكم الكلي، والحكم في هذه المرحلة يكون مجعولا على نحو القضية الحقيقية. ما معنى القضية الحقيقية؟ قرأتم في علم الأصول، يعني أن الموضوع مقدر الوجود، ولا فرق في ثبوت تلك القضية بين وجود الموضوع في الخارج وعدم وجود الموضوع في الخارج، وهذا هو الجعل. وإنما يكون قوام الحكم الكلي أي الجعل ماذا؟ يكون بفرض وجود الموضوع. فإذا قال الشارع شرب الخمر حرام، هنا عندنا ماذا؟ حكم وهو الحرمة، وعندنا متعلق وهو الشرب، وعندنا موضوع وهو ماذا؟ الخمر. فليس معناه أن هنا خمرا، قد أن الشارع يقول شرب الخمر حرام ولا يوجد خمر في هذا العالم، يعقل هذا الحكم أو لا يعقل هذا الحكم؟ بعد هذا الحكم تحقق شيء في الشريعة أو لم يتحقق؟ نعم تحقق شيء في الشريعة، وهو أنه إذا كانت المحرمات خمسة بعد هذا الحكم، بعد هذا الجعل، المحرمات كم تكون؟ ستة، وهكذا. أما الثاني ثبوت ذلك الحكم في الخارج بمعنى أن الحكم يعود فعليا بسبب فعلية الموضوع خارجه، هنا حكم آخر، ولكن هذا هو الحكم الجزئي، هذا بعد ما يسمى جعل. فلهذا قلنا تقييد الجعل بالكلي بعد توضيحي، لأنه احنا ما لا يوجد عندنا جعل كلي جعل جزئي، عندنا ماذا؟ الجعل لا يكون إلا كليا. نعم الحكم قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، كما إذا تحقق وجود الخمر في الخارج فإن الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر تكون ثابتة لهذا الإنسان بالفعل، وهذه الحرمة تستمر باستمرار وجود موضوعها. فإذا انقلب خلا بعد يوجد الحكم الجزئي أو لا يوجد الحكم الجزئي، أما الحكم الكلي يوجد أو لا يوجد؟ موجود الحكم الجزئي. إذا تغير الموضوع الذي يستلزم انتفاء الحكم يسمى نسخ أو لا يسمى نسخ؟ لا، بحسب الاصطلاح ليس نسخا، وإنما هذا من باب تبدل الموضوع، من قبيل جنابة كنت في الحضر تجب عليك 4 ركعات صلاة، أما صرت في السفر ها ركعتين، هنا يعني 4 ركعات نسخت؟ لا لا، أنت الموضوع، وإلا الصلاة واجبة 4 ركعات على المقيم على الحاضر، ثابتة في الشريعة ومو ثابتة؟ بل ثابتة، لكن أنت لست موضوع، هذا لا يسمى نسخا. فلهذا قال ولكن، فإذا انقلب خلا فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي ثبتت له في حال خمريته، ولكن ارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شيء، ولا كلام لأحد في جواز ذلك ولا في وقوعه أيضا بالشريعة، وإنما الكلام أين؟ في القسم الأول. يعني ماذا؟ أن الجعل ماذا يرفع؟ أن الجعل ماذا يفعل به؟ يرفع من الشريعة. يعني بعد وجوب الحاج صارت عندنا الواجبات 5، بعد النسخ الوجوب رجعت الواجبات صارت ماذا؟ صارت 4. هذا هو النسخ في الشريعة، وهو رفع أمر ثابت في الشريعة، ولكن ذلك الأمر الثابت الذي هو فعل الشارع، وفعل الشارع ليس هو المجعول، وإنما فعل الشارع هو ماذا؟ هو الجعل، هو الحكم الكلي. واضح صار المطلب؟ إذا اتضحت حقيقة النسخ ما هي، الآن المستشكل يأتي ويشكل بهذا الإشكال، يقول بأنه أنتم تقبلون بأن النسخ واقع في القرآن، وإذا ما تقبلون فنص القرآن الكريم شاهد على ما نقول أن النسخ واقع في القرآن الكريم. فإذا كان النسخ واقعا في القرآن الكريم، هذا معناه يؤدي إلى الاختلاف في آراء القرآن، وأنتم قلتم أنه ماذا؟ أنه من معاجز القرآن أنه لا اختلاف فيه. لماذا يدل النسخ على الاختلاف ويدل على النقص ويدل على العيب، بعبارة أدق ويدل على الجهل؟ من هنا أشكل البعض، قال إن النسخ إما يستلزم عدم حكمة الناسخ أو يستلزم ماذا؟ جهل الناس. إما، التفتوا جيدا للمطلب، النسخ لماذا يدل على الاختلاف؟ لأن النسخ إما هو دال أن النسخ شاهد على عدم وجود الحكمة للناسخ، وإما هو دال على جهل الناسخ، وكلاهما نقص أو كمال. كلاهما نقص. إذن القرآن ماذا؟ مبتلى ماذا؟ قلوا معي، مبتلى بالنقص ومو مبتلى بالنقص، مبتلى بالاختلاف ومو مبتلى بالاختلاف. أما لماذا يدل النسخ على عدم حكمة الناسخ؟ يدل النسخ على ذلك باعتبار أنه مسألة موكولة إلى علم الكلام، من أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. يعني أن الشارع لو سألناه لماذا أوجبت هذا وحرمت ذاك، هنا يوجد جوابان عندنا. الجواب الأول لأنه عجبني ذلك، هذا الجواب، ليش انت اوجبت هذا وحرمت ذاك؟ يقول دليل ما عندي، ولك اجبني هذا احرمهم هذا ذاك، ام اكو في هذا الزمان. تقول ليش انت تقبل هاي الرواية ما تقبل ليش الرواية؟ لان عليها نور مثلا، اعمل هالحكي الهذيان هذا. يا شنو مدارك ان هاي الرواية مقبولة ذيش الرواية مو مقبولة؟ ميزانك في قبول الرواية ما هو؟ ها الجواب يأتي ما عنده جواب. أكو همتين بعض، دائما في كل زمان أناس ينعقون مع كل ناعق، هؤلاء يميلون مع كل ريح، هذه هم واحدة من الرياح. جواب يأتي من هذا القبيل، وهو أنه أنا عجبني هذا. هذا ليس مسلك العدلية. مسلك العدلية ماذا؟ لا، إن الله أمر بهذا لأن فيه مصلحة، ونهى عن ذاك لأن فيه ماذا؟ مفسدة. هسا لماذا إذا كان فيه مصلحة يأمر به وإذا كان فيه مفسدة ينهى عنه؟ لأن المفروض أنه حكيم. نعم كان بإمكانه أن يأمر بما فيه المفسدة وأن ينهى عما فيه المصلحة من حيث القدرة، كان قادرا أو كان عاجزا، كان قادرا، ولكن لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ لأنه خلاف الحكمة، لأنه نقص عيب، فلهذا لم يفعل. الله قادر على أن يظلم الجميع، قادر أو ليس بقادر، ولكن قال وما كان ربك بظلام للعبيد. لماذا ليس بظلام للعبيد؟ يقول لأن الظلم بالنسبة لي نقص عيب، وأنا الكمال المطلق. واضح صار هذا؟ إذن مسلك العدلية، مسلك المصالح والمفاسد، يقول أمر لأن فيه مصلحة، مو صار فيه مصلحة لأنه أمر، نهى لأن فيه مفسدة، لا أنه صار فيه مفسدة لأنه نهى. لا لا، ليس الأمر كذلك. واضح صار المطلب؟ هسه الآن إذا أمر بالحج ثم مع تحقق الموضوع ها رفع وجوب الحج، خلاف الحكمة وليس خلاف الحكمة؟ هو أمر بالحج على أساس الحكمة لا أو لا على أساس الحكمة؟ الآن رفع اليد عن وجوب الحج مع أن الموضوع موجود أو غير موجود؟ موجود. إذن يلزم عدم حكمة الناسخ.
يتبين أن الناسخ إذا كان فعله الأول حكمة فنسخه يكون ماذا؟ مخالف للحكمة. إذا كان رفعه ونسخه حكمة فوضعه يكون ماذا؟ مخالف للحكمة. بعد لا يمكن أن نجمع أن وضعه موافق للحكمة ونسخه أيضا موافق ماذا؟ للحكمة. هذا المحذور الأول، أن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ، وأن الناسخ ليس بحكيم. الإشكال الثاني الذي يلزم في النسخ جهله بوجه الحكمة. إذا قلت لا، هو تصور بأنه هذا الموضوع يجب فيه ماذا؟ الحكم الكذائي، ولكنه بعد مدة تبين لا، بأن ذاك الموضوع لا يستحق ماذا؟ لا يستحق ذاك الحكم. هذا يستلزم منه ماذا؟ يستلزم أنه كان جاهلا بالحكمة، كان جاهلا بالمصلحة والمفسدة. وحيث أن المشرع عندنا شرع لكم من الدين، المشرع هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى أولا، وحيث أنه حكيم ثانيا، إذن يستحيل في حقه الناس أولا لأنه يستلزم عدم حكمة الناسخ أو جهله ماذا؟ بالحكمة. فإذا وقع نسخ في القرآن فلا طريق له إلا ما هو؟ إلا أنه اختلاف. فإذا وقع الاختلاف فالقرآن مبرى من العيب والنقص أو غير مبرى؟ غير مبرى. إذن تحدي القرآن بعدم الاختلاف فيه، هذه السالبة الكلية منقوضة بالموجبة الجزئية. واضح صار المطلب إلى هنا؟ ملي؟ أكو استفسار؟ الآن نأتي إلى أقسام النسخ، هذه هم نحو الإجمال نشير إليها حتى ندخل في تطبيق العبارة. النسخ متعدد، ووقع كلام كثير بين علمائنا وعلماء العامة في هذه الجهة، وهو أن النسخ الجائز في الشريعة أي قسم. الأقسام المتصورة هذه: القسم الأول نسخ التلاوة دون الحكم، يعني أن الشارع يأتي ينسخ آية من القرآن، ولكن الحكم الذي ذكر في تلك الآية موجود في الشريعة أو باطل في الشريعة؟ موجود. هذا ذهب إليه بعض العامة، ولكنه باطل عند الخاصة جزما، لأنه يؤدي إلى وقوع النقص والتحريف في القرآن، وقد ثبت في محله خلافا لبعض العوام والجهلة، ثبت أن القرآن الذي بأيدينا كامل لا نقص فيه. وتلك الروايات التي ذكرها بعض علمائنا قدس الله نفسهم الزكية من قبيل المحدث النوري، هذه الروايات إن لم نقل أنها جميعا من حيث السند ضعيفة، فلا أقل أن أغلبها من حيث السند ضعيفة، هذا سندا. وأما دلالة فالدلالة أيضا لا تدل على المطلوب. فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف في هذه المسألة عندما يأتي إلى المحدث النوري في كتبه الأصولية في هذه المسألة يشن حملة على المحدث النوري في المسألة، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه أريد أقول كذا، لا، في هذه المسألة يشن حملة، لأنه مما يؤسف أنه كلام المحدث النوري إلى الآن الذي صار بيد الأعداء، ويوميا يقولون أن الشيعة قائلين ماذا؟ بتحريف القرآن. وسبب ماذا؟ ما ذكره المحدث النوري من هذه الروايات الضعيفة السنة. فلهذا صاحب الكافي ثقة الإسلام الكليني عندما ينقل هذه الروايات الدالة على هذا المعنى يجعلها في باب النوادر، ما يجعلها في متن الكافي. التفتوا جيدا، رحمة الله تعالى عليه باعتبار موسوعة حديثية لجلقل الروايات، فيجعل هذه الروايات الدالة على التحريف وعلى النقص يجعلها في أي باب؟ في باب النوادر، لأنه واقعا من النوادر هذه. هذا مضافا إلى البحث السندي، ولعلنا إن شاء الله نوفق في الجزء الثاني من الميزان أن نقف عند مسألة التحريف، وعندها سيتضح لنا بأن القرآن لو كان محرفا بالنقص أو بالزيادة، طبعا الزيادة غير متصورة لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بالقرآن، لو كان محرفا بالنقص للزم النقض الغرض، لأن القرآن إنما جاء معجزة، فإذا كان ناقصا فلا يمكن أن يكون معجزة ويسقط التحدي. ولكنه كما قلت مما يؤسف أنه بعض الجهل والعوام هنا وهناك يقولون هذه الكلمات، ويوجد من يتبعهم في هذا المجال. ولكنه أهل التحقيق من علمائنا تجدهم أنه متفقون في هذه الجهة من أن القرآن من قبيل السيد الإمام أستاذنا الشيخ جوادي، أستاذنا الشيخ حسن زادة، والمحققين السيد الطباطبائي، وكل من تكلم في هذا المجال السيد الصادر، السيد الخوئي، وكل من تكلم من المحققين في هذا المجال تجد بأنهم يقولون بأن القرآن لم تنله يد الزيادة والنقصان، لأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مضافا إلى الأدلة الأخرى. على أي الأحوال، قال نسخ التلاوة دون الحكم، هذا المعنى قلنا أنه مرجعه إلى التحريف والنقيصة وغير معقول. القسم الثاني نسخ التلاوة والحكم، هذا أيضا غير معقول، لأنه إذا نسخت التلاوة نسخت الآية يعني لفظا، أيضا مرجعه إلى تحريف القرآن. القسم الثالث نسخ الحكم دون التلاوة، التفتوا جيدا، وهو أن الحكم نسخ ولكن الآية تبقى تتلى على الناس أجمعين إلى قيام الساعة. يقول وهذا القسم ممكن وواقع، ولكنه وقع الكلام بين علماء الخاصة والعامة أن الأحكام المنسوخة ما هو عددها، هل عددها كبير في القرآن، عددها صغير في القرآن. مثلا من الآيات المنسوخة وهو أنه النجوى بين يد الرسول، أنه إذا أردتم أن تناجوا أو تسألوا فلا بد أن تقدموا صدقة، وهذه من الموارد التي لم يعمل بهذه الآية إلا إمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هو الذي عمل بهذه الآية ثم نسخ الحكم لسبب من الأسباب. الآن بصدد ذلك يبقى عندنا بحث آخر، هذا بيان أقسام النسخ، وهو أن النسخ بماذا يتحقق. يعني إذا أردنا أن ننسخ حكم آية لا تلاوتها بماذا؟ طرق متعددة. الطريق الأول بالسنة المتواترة، الطريق الثاني بآية أخرى، الطريق الثالث خبر الواحد. هنا أيضا وقع كلام أن خبر الواحد يمكن أن ينسخ حكم آية من القرآن أو لا يمكن. أيضا المحققون ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يمكنه أن ينسخ، لأنه يكون معارضا للقرآن، والقرآن حيث أنه قطعي من حيث السند، وخبر الواحد ظني من حيث السند، وإذا تعارض قطعي مع ظني فإن الظني ماذا؟ يسقط عن الاعتبار. نعم خبر الواحد يستطيع ماذا؟ أن يخصص، أن يقيد، أن يحكم، وأن يفعل ما يشاء، يعني بحسب الدلالة، وإلا بحسب النسخ فإنه لا يمكن أن يتحقق عندنا نسخ بخبر واحد. إذا اتضحت هذه المقدمات الجواب يأتي أنه النسخ، نسخ الحكم واقع في الشريعة لا أو لا؟ الجواب نعم، نسخ الحكم موجود دون التلاوة. ما هو وجهه؟ وجهه أن الشارع في بعض الأحيان يشخص أن موضوعا له حكم ولكن لشرائط معينة، يعني أن المصلحة الموجودة في ذلك الحكم، عفوا، أن المصلحة الموجودة في ذلك الموضوع الذي اقتضت ذلك الحكم المعين، تلك المصلحة مقيدة بقيد وشرائط معينة، فإذا انتفت تلك الشرائط وتلك القيود تلك المصلحة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، عندها يرتفع الحكم أيضا. ولكن وهذا من حقك أن تقول إذا النسخ رجع إلى حقيقة ماذا؟ تغير الموضوع. حقيقته رجع إلى ماذا؟ تغير الموضوع، فصار من قبيل القسم الأول. وأنتم ميزتم بين تحول الموضوع وتغير الموضوع فينتفي الحكم وبين ماذا؟ النسخ. الجواب نعم، أن حقيقة النسخ مرجعها إلى تبدل الموضوع، ولكن فيما نعرفه من الشرائط بعض الأحيان الشارع يذكر لنا الشرائط التي قيد الحكم بها، وبعض الأحيان ماذا؟ يطلقها، لا يذكر تلك الشرائط. فنحن نتصور أن الموضوع ما هو؟ مطلق عام، وعندما يأتي النسخ نتصور أنه تبدل في الحكم، مع أنه ليس كذلك. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى حتى تلك الآيات التي ادعي أنها منسوخة نحن نجد في ذيل تلك الآيات قرائن تريد أن تبين لنا أن الحكم ليس هو مطلق بل أن الحكم مقيد ماذا؟ بزمان معين. وبعبارة واضحة تارة أن الموضوع فيه إطلاق أفرادي فيأتي المقيد ليفعل ماذا؟ يقيده بحسب الأفراد. يعني مثلا المولى يقول أكرم كل عالم، ثم بعد يأتي بعد ذلك يأتي كدليل يقول ولا تكرم الفساق منهم ولا تكرم النحوية فيهم. مثلا هنا عندما قال أكرم كل عالم كان فيه إطلاق بحسب الأفراد، سواء كان العالم من حيث الفرد فردا فقيها أصوليا نحويا عادلا فاسقا. هذا من يأتي عندما يقيده يقول لا هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد هذا الصنف هذا الصنف خرجه. وأخرى لا، أن اللافظ فيه إطلاق زماني إطلاق أزماني يعبر عنه. النسخ ماذا يريد أن يأتي ويقول؟ أنه مقيد من حيث الزمان وليس ماذا؟ مطلق من حيث الزمان. يعني مرة يقول الشارع وجوب الحج على المستطيع، مرة هذا مطلق من حيث الزمان، في أي زمان كان فالحج واجب على المستطيع، هذا فيه إطلاق زماني. وأخرى لا، يجعل وجوب الحج على المستطيع ولكن بعد ما يمر 10 سنوات ماذا يأتي؟ يقيده يقول بعد 10 سنوات فلا وجوب للحج. هنا قيد الإطلاق الزماني لأي شيء لوجوب ولا محصور فيه. فالنسخ حقيقته، فلماذا يفعل ذلك؟ لماذا يبين الحكم بنحو المطلق ثم يقيده بعد ذلك؟ يقول لمصلحة هيبة الحكم، لأنت إذا جنابك عرفت هذا الحكم مؤقت ب5 سنوات تعتني به لو ما تعتني؟ ما تعتني بذاك الاعتناء الذي لو علمت أنه لا زمام أبدي لا مجال للنسخ إليه، فيجعله مطلق حتى يحفظ ماذا؟ يحفظ هيبة الحكم. فلهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول والنسخ بهذا المعنى، يا معنى الذي تقدم وهو رفع أمر ثابت في الشريعة، يعني رفع الجهل ممكن قطعا بداهة أن دخل خصوصيات الزمان في مناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل. ملتفتين؟ فلهذا قبل ذلك يقول بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيدا بزمان خاص معلوم عند الله ولكن ماذا؟ مجهول عند الناس. فعندما يبين النسخ أنت تتصور ماذا؟ تتصور أنه لزم الجهل على الناسخ، لا كان معلوم عند الله، ولكن لماذا أطلقه بالنسبة إليك؟ حتى يحفظ هيبة الحكم. إذن النسخ لا يلزم منه جهل الناسخ ولا يلزم منه عدم حكمة الناسخ، لأن الموضوع كانت له مصلحة في زمان معين وبعد ارتفاع ذلك الزمان ذاك الموضوع فيه مصلحة أو لا توجد فيه مصلحة؟ لا توجد فيه مصلحة. لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين في أوائل وجودهم الذي لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع بأنه يواجه المشركين، كانوا أبيدوا عن بكرة أبيهم أم لا يبادون؟ كان أبيدوا. فلهذا أمرهم ماذا؟ بالصبر والسكوت. ولكن عندما قويت شوكة المسلمين أمرهم بالقتال. إذن في تلك الشرائط المصلحة كانت المقاتلة والمجابهة أو الصبر، كانت المصلحة في الصبر والسكوت. أما عندما قويت شوكة المسلمين بعد لا توجد هناك مصلحة في السكوت بل المصلحة في المقاتلة. فلهذا يقول هو معلوم عند الله مجهول عند الناس، ويكون ارتفاع الحكم الذي هو النسخ بعد انتهاء ذلك الزمان لانتهاء أمد الحكم الذي قيد به وحلول غاية الحكم الواقعية التي أنيط بها. إذن النسخ في القرآن يدل على الاختلاف أو لا يدل على الاختلاف؟ لا يدل على الاختلاف، بل يؤكد لنا حكمة المتكلم وحكمة المشرع، لأن الشارع لو لم يرفع الحكم مع تغير زمان الحكم لكان موافقا للحكمة ومخالفا للحكمة. كان مخالفا للحكمة في زمان كانت يقتضي الصبر، اما في الزمان اللاحق يقتضي ماذا؟ المقاتلة. فلو امر بالصبر موافق للحكمة لو مخالف للحكمة؟
مخالف للحكمة، لا انه موافق للحكمة. فاذا فالنسخ لا انه يدل على عدم الحكمة، لا انه دليل على النقص، بل النسخ بعد بيانه دليل ماذا؟ دليل على الكمال، دليل على الحكمة والعلم، لا انه دليل على الجهل وعدم حكمة الناس. واضح المطلب؟ قال قلت النسخ كما انه ليس من المناقضة في القول، وهو ظاهر ليس، لا يوجد تناقض. لماذا؟ لان ذاك مرتبط بزمان وهذا مرتبط بزمان اخر، ليس من قبيل الاختلاف في النظر مع حفظ الموضوع. لو كان الموضوع الواحد محتفظا به ثم مع ذلك وقع اختلاف في حكمه يلزم ماذا؟ الاختلاف في النظر. فإما يلزم عدم حكمة الناسخ، وإما يلزم ماذا؟ جهل الناسخ، ولكن الموضوع ليس محفوظ. نعم نحن نتصور أن الموضوع ماذا؟ محفوظ، وإن كان في علم الله أنه متغير. قال وكذلك ليس من قبيل الاختلاف في النظر والحكم، وإنما هو ناش من الاختلاف في المصداق. ذاك الحكم المنسوخ كان له مصداق، وهذا الحكم الناسخ له ماذا؟ له مصداق آخر. وإنما هو ناش من الاختلاف في المصداق من حيث قبوله انطباق الحكم، يعني من حيث قبول المصداق انطباق الحكم يوما لوجود مصلحة الحكم في ذلك المصداق، وعدم قبوله الانطباق، ذلك المصداق لا يقبل الانطباق عليه هذا الحكم يوما آخر، لتبدل المصلحة إلى مؤمن إلى مصلحة أخرى توجب حكما آخر. فلو لم يبدل، فلو لم ينسخ، كانت دالا على عدم حكمة الناسخ وجهل الناسخ، لا إذا نسخ يدل على الجهل وعلى عدم الحكمة، بل النسخ يدل على كمال القرآن وعلى عظمة القرآن. قال بل توجب لتبدل المصلحة إلى مصلحة أخرى توجب حكما آخر. ومن أوضح الشهود على هذا، ومن خير الشواهد التي تدلنا على أنه لتبدل المصلحة، نحن نجد أن الآيات المنسوخة في القرآن في ذيلها يوجد إيماء إلى أنه ماذا؟ ليس مطلق من حيث الزمان، وإنما هو غير مطلق، لكن بنحو التلميح لا بنحو التصريح. لماذا؟ حتى يحفظ هيبة الحكم وعظمة الحكم. ومن أوضح الشهود والشواهد على هذا أن الآيات المنسوخة الأحكام، التفتوا جيدا، مو المنسوخة التلاوة، لا لا، لأنه السيد طباطبائي من أولئك المحققين الذين لا يقبلون بوقوع التحريف في القرآن بنحو الزيادة أو النقيصة، فلهذا يقول الآيات المنسوخة الأحكام لا المنسوخة التلاوة والحكم. قال ومن أوضح الشهود على هذا أن الآيات المنسوخة الأحكام في القرآن مقترنة بقرائن لفظية تومئ إلى أن الحكم المذكور في الآية سينسخ بعد ذلك، ولكنه إيماء لا تصريحا، كقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية المباركة هو بالطريقة ما أخرأكم، ولكن الطريق الآخر ماذا؟ لم يصرح به في الآية. هذا الآن حكمه كان ذلك، ولكن بعد ذلك جاء حكم آخر مرتبط بباب الإحصان. انظر إلى التلويح الذي تعطيه الجملة الأخيرة، وكقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، إلى أن قالت الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هسا الآن وظيفتكم ماذا؟ العفو والصف، عدم لا تقولوا شيئا، ولكن ماذا؟ بعد ذلك لنا أمر آخر سنبينه. حيث تمم الكلام بما يشعر بأن الحكم الحقيقي، الحكم الدائم، الحكم الزماني في كل الأزمنة مبين وغير مبين، لا يقول مؤجل بقرينة هذه الآية. التحدي بالبلاغة، بل إيه؟ القرآن. شنو؟ أولا بأنه احنا في باب التشريعات آيات على أقسام، بعضها مرتبطة بالعقائد وفي كل زمان ومكان، بعضها مرتبطة بالأخلاق لكل زمان ومكان، بعضها مرتبطة ماذا؟ بتشريعات، لأنه نحن لم ننفي أنه في القرآن توجد ماذا؟ توجد تشريعات جزئية ولإدارة الأمة الإسلامية. توجد أو لا توجد؟ توجد في القرآن أو لا توجد؟ القرآن لا تقبل يشرع. هسه الآن تقول لي لماذا بعد نسخ حكمها لم تنسخ ماذا؟ تلاوتها أيضا. خجهاتها الأخرى من الإعجاز لم تسقط عن الاعتبار في البلاغة، في الناظم، في الجزالة، في كذا إلى آخره، هذا مضافا إلى بيان حكمة المشرع. هذه من هذه الجهات سقطت عن الإعجاز أو لم تسقط عن الإعجاز؟ لم تسقط عن الإعجاز، هذا أولا. وثانيا أنه وحدة السياق، فهم الآيات التي قبلها، فهم الآيات التي بعدها، هذه أيضا تكون لها مدخلية في فهم الآيات. فجهات متعددة. التحدي بالبلاغة، وقد تحدى القرآن بالبلاغة كقوله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. التفتوا جيدا لهذه الآية، لأنه من الآيات القيمة لرد نظرية الصرف أو الصرفة. يقول أن تتحداهم فإذا وجدتهم عاجزين اعلم أن سبب العجز لأنه نازل من عندنا، لأنه من عند الله. يعني ماذا؟ يعني لأنه معجز في ذاته. بيانه يأتي. هذه الآية من الآيات المفيدة في رد النظرية المقابلة للنظرية المعروفة والمشهورة بين المحققين في علوم القرآن. قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هسه فإن وجدتهم عاجزين عن ذلك، وجه العجز ما هو؟ ما هو وجه العجز؟ فإن لم يستجيبوا لكم اعلموا أن السبب عدم الاستجابة ما هو؟ ها؟ أن عدم سبب عدم الاستجابة أنه نازل من عندنا، هو من عند الله. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. والآية مكية أولا. وثانيا وقوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا. كذبوا بأي شيء؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. كذبوا به، أنكروا القرآن، أنكروا إعجاز القرآن. لماذا أنكروا إعجاز القرآن؟ لأنهم لم يقفوا على حقائقه، لم يقفوا عليه. التفتوا إلى هذه الآية من الآيات القيمة، من الآيات القيمة وفي موارد متعددة. أنه أولئك الذين قالوا أن القرآن ساقط عن الحجية، هذه وإن لم يكذبوا القرآن ولكنه هو في عداد ماذا؟ من أسقط القرآن عن الاعتبار. صحيح يقول بأنه أنا لا أؤمن بالقرآن، ولكن يؤمن به كألفاظ فقط، وإلا ككتاب معجز تحدى به البشرية بعد لا يقبله كهذا. هسه لماذا لا يقبله؟ القرآن صريح في ذلك. يقول لأنه لم يحيطوا به، لا يعرفوا، بل لم يحيطوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. والآية أيضا مكية، ومن الواضح أن هذه الآيات من أوضح الآيات. يقول على التحدي بالنظم، بالبلاغة، بالفصاحة. لماذا؟ باعتبار أن أولئك الذين تحداهم لم تكن لهم بضاعة غير هذه البضاعة. أنا لا نريد أن نحصر إعجاز القرآن في البلاغة، في النظم، في الجزالة، لا نريد أن نحصر، ولكنه نريد أن نقول أيضا إعجاز القرآن يتجلى في كل زمان بحسب معارف ذلك الزمان. من الواضح في زماننا هذا إعجاز القرآن يتجلى ببلاغته وفصاحته، ولا يوجد من منا فصيح بتلك الدرجة حتى نحتاج إلى أن نبارزه ونتحداه ببلاغة القرآن. ولكن في ذلك الزمان نعم نستطيع أن نحاجج أهل هذا الزمان بالقرآن، بمعارف القرآن التوحيدية، بالأخلاق الفاضلة في القرآن،
بالتقنينات والتشريعات الأساسية في القرآن، هذه كلها نستطيع أن نحاجج العالمين بها جميعا، سواء كانوا من أهل اللسان العربي أم لم يكونوا. فلهذا قال: والآية أيضا مكية وفيها التحدي بالنظم والبلاغة، فإن ذلك، يعني التحدي بالنظم والبلاغة، فإن ذلك هو الشأن الظاهر من شؤون العرب المخاطبين بالآيات يومئذ. فالتأريخ لا يرتاب أن العرب العرباء بلغت من البلاغة في الكلام مبلغا لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم المتقدمة عليهم والمتأخرة عنهم، ووطأوا موطئا لم تطأه أقدام غيرهم في كمال البيان وجزالة النظم ووفاء اللفظ ورعاية المقام وسهولة المنطق. هذه الخصوصيات الأساسية في البلاغة و الجزالة والفصاحة، هذه الخصوصيات. فلهذا الإنسان إذا أراد أن يقف على عظمة القرآن في هذه الجهة لابد أن يرجع إلى ماذا؟ لابد أن يرجع إلى شعري ونثري الجاهلية، وإن كان هنا البعض حاول أن ينفي عظمة القرآن بنفي ماذا؟